إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الإخوة الحاضرين والمشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا المتجددة مع تفسير سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفثه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويسألونك عن الجبال، الرواسي الشامخات العاليات المرتفعات الأوتاد، ماذا يصيبها وإلى أين تنتهي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. جبال الدنيا كلها ينسفها ربي يوم القيامة نسفا، بالنفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل عليه السلام في الصور يوم القيامة، بنفخة الصعق، نفخة الفزع. فإن إسرافيل عليه السلام
إذا نفخ في الصور النفخة الأولى أصيب العالم كله علويه وسفليه بزلزلة عظيمة تنفطر منها السماء وتتناثر منها الكواكب والنجوم وتتأجج منها البحار نارا موقدة وتسير منها بسببها الجبال من أماكنها حتى تكون هباء منبثا. يقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث وماذا يصيب الكون؟ قال الله تبارك وتعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بالنفخة التي ينفخها إسرافيل أول مرة في الصور تبس الجبال بسا وينسفها ربي نسفا. وأنتم تعلمون أنه في بعض الأماكن الجبلية إذا أرادوا أن يشقوا طريقا أو يبنوا عمارة ينسفون في الجبل في مساحة 10 أمتار أو 20 متر أو أكثر ينسفون هذا الجزء القليل من الجبل بالمفرقعات أياما وأسابيع وشهور حتى يشقوا في الجبل طريقة أو يحفروا فيه لعمارة يريدون بناءها. ولكن جبال الدنيا كلها يوم القيامة ينسفها ربي نسفا كأنها لم تكن في لحظة واحدة حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا سويت الجبال بالأرض سويت الأرض كلها مسطحة ليس فيها ناتئ ولا بارز ولا عوج لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. المراد بالداعي المنادي الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي فيخرجون منها سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ذكر بعض السلف أن ملكا ينادي يوم القيامة إذا أراد الله تبارك وتعالى بعث من في الأرض ينادي ملك: أيتها العظام البالية أيتها الشعور المتناثرة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء تطايرت الأرواح من مستودعاتها ودخلت كل روح في جسدها لا تخطئه حتى إذا استوى الإنسان تحت الأرض إنسانا كاملا ورأى الحياة قد دبت فيه لم يمهل حتى يتساءل ما الذي حدث حتى يرى نفسه فوق الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. إذا انشقت الأرض عمن فيها وخرج أهلها كان النبي صلى الله عليه وسلم أولهم وأسبقهم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. يومئذ يتبعون الداعي. تصور مليارات البشر من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى آخر أناس قامت عليهم القيامة، يخرجون من الأرض في وقت واحد وساعة واحدة جماعات كثيرة، كيف سيسيرون؟ هل سيكون هناك فوضى في السير؟ هل يكون هناك تفرق في الصفوف؟ لا، يتبعون الداعية لا عوج له. فهناك نظام، وهناك سير بانتظام، وهناك سير صفوف صفوف متتابعة في انتظام تام لا عوج له. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قد يقول قائل نحن نكون خارجين من المسجد يوم الجمعة بضع مئات فنسمع ضجيجا وأصوات مرتفعة من بضع مئات، ترى يوم القيامة وهذه المليارات واقفة في أرض المحشر كيف سيكون أصوات الناس؟ خشعت وخضعت وسكنت لله عز وجل، فلا تسمع على كثرة الناس في أرض الموقف إلا همسا. قيل في الهمس هو حركة الشفاه حين تتحرك بالنطق، الهمس حركة الشفاه، لا تسمع كلامه إنما تسمع فقط حركة الشفاه ويتتحرك للكلام. وقيل المراد بالهمس هو وطء الأرض بالأقدام، فالألسنة قد سكتت لا تتكلم، وليس هناك صوت يسمع في أرض الموقف يوم القيامة إلا صوت أقدام الناس وهم يسيرون على الأرض ويمشون عليها. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الناس في الشفاعة يوم القيامة طرفان ووسط، طرفان مذمومان متناقضان، ووسط محمود، والوسط دائما هو المحمود. أما الطرف الأول فهم الذين غلوا في إثبات الشفاعة كالمشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشركون عبدوا من دون الله أصناما وأوثانا واعتقدوا شفاعتها لهم عند الله، فلم يشكوا أبدا في شفاعة شركائهم بل اعتقدوها ثابتة غير مردودة. وجرى على منهجهم بعض الفرق الضالة المبتدعة من فرق المسلمين، ثم قابل هذا الفريق فرقة ضالة من فرق المسلمين وهم المعتزلة، فأنكروا الشفاعة حتى للمسلمين، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والحقيقة أن فما تنفعهم شفاعة الشافعين جاءت عقب قوله تعالى حكاية عن أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تنفع الكافرين ولا تنفع المشركين، إذا دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته الله تعالى من الشفاعة ونفوا ما نفوه منها، فنفوا أن تكون هناك شفاعة بغير إذن الله، نفوا أن تكون هناك شفاعة بغير إذن الله، لأن الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه، فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك الشفاعة كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة بإذن الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يأذن في الشفاعة لمن شاء من الشافعين، لمن شاء من الشافعين، وهو سبحانه وتعالى الذي يحد للشافعين المشفوع فيهم حتى يشفع فيهم، كما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما ذكر حديث الشفاعة الذي ذكر فيه الشفاعة العظمى يوم القيامة ليجيء الله تعالى لفصل القضاء، ذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شفاعته في أهل النار، قال فأشفع فيشفعني ربي ثم يحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود فيشفعني ربي ويحد لي حدا فأخرجهم من النار. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي يأذن له في الشفاعة ويحد له من المشفوعين حدا يشفع فيهم، فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يشفع في غيرهم. إذن نحن نثبت ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وننفي ما نفاه. ننفي أن تكون شفاعة للكافرين لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وننفي أن تكون شفاعة بغير إذن الله لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وننفي أن يشفع الشافع في من شاء من الخلق، لا، الشافع لا يشفع إلا في من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله تعالى لا يرضى قولا إلا إذا كان لا إله إلا الله. وهذا هو العهد الذي لأهل لا إله إلا الله عند الله عز وجل، كما قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فمن قال لا إله إلا الله ومات عليها نفعته شفاعة الشافعين بإذن الله رب العالمين. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ومرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على سعة علمه فيقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم من المستقبل ويعلم ما خلفهم من الماضي، فالله تبارك وتعالى وسع كل شيء علما، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما سيكون في المستقبل، والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله تبارك وتعالى يعلم المعدوم الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو لم يسمعهم وأخبر أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وحكى الله تعالى عن أهل النار أنهم إذا عرضوا عليها سألوا الرجعة إلى الدنيا ليكونوا مؤمنين، فكذبهم الله تعالى في قولهم وادعائهم. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أما هم الخلق ولا يحيطون به علما، بل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم وصف الله تعالى حال الوجوه بعدما ذكر حال الناس في الكلام والصمت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت أي خضعت وذلت واستكانت ولم يستطع أحد أن يرفع رأسه ولا أن يجول ببصره، وعنت الوجوه خضعت وذلت واستكانت للحي القيوم. والحي القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ذكرها الله تبارك وتعالى في أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. فقال عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران في أولها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا، ونستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحديث إن شاء الله تعالى.
مجالس العلم.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
مجالس العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعشر بكم ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل اللقاء مرة ثانية بعد ذلك الفاصل في تفسير الآيات المباركات من سورة طه. يقول تعالى واصفا حال وجوه القوم يوم القيامة في أرض الموقف، بعدما ذكر صمتهم التام وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يقول تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وبينما الصمت مخيم على الموقف إذ نادى مناد: وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يغفره حتى يقتص لبعضهم من بعض. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله مشركا فالله لا يغفر له أبدا. والظلم الثاني ظلم يغفره الله تعالى، وهو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله. ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، تقصير العبد في حق الله عز وجل، الله تعالى يغفر ذلك الظلم لمن يشاء. والظلم الذي لا يغفره الله حتى يقتص لبعضهم من بعض، فالمراد به ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم الناس بعضهم بعضا. فالإنسان إذا ظلم أخاه فالله تبارك وتعالى لا يغفر له هذا الظلم حتى يعطي أخاه حقه. ومن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الظالمين أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذه لغة الناس، ما معه فلوس مفلس. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. رجل صلى وصام وزكى وحج، كيف يصير مفلسا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه
ثم طرح في النار. فإياك إياك أن تلقى الله بظلم يوم القيامة. فسينادي المنادي قد خاب من حمل ظلم. إياك والظلم الأكبر وهو الشرك. فإن من لقي الله مشركا دخل النار لا محالة. وإياك وظلم الناس، فإن الله لا يغفر لك مظالم الناس حتى يرضوا عنك. فتحلل من المظالم في الدنيا ورد المظالم إلى أهلها ما استطعت. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، انتبه للفعل المضارع، لم يقل الله ومن عمل صالحا وهو مؤمن، قال ومن يعمل. الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرارية، لتحرص دائما على دوام العمل الصالح، لا تفطر عنه ولا تمل منه ولا تكل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فهذا شرط قبول العمل الصالح عند الله عز وجل. العمل الصالح لا يقبل إلا من مؤمن، كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. انتبه. ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا. فالعمل الصالح لا يقبل إلا من المؤمن، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هم المتقون؟ جمع الله خصالهم في آية واحدة، فقال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فإذا كان غير مؤمن لم يقبل عمله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، ابن جدعان رجل من مشايخ العرب القدامى، ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال لا ينفعه. لماذا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإيمان شرط قبول العمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف يوم القيامة إذا خاف الناس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يخاف المؤمن الصالح إذا خاف الناس يوم القيامة، ولا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يهضمه الله حقه، لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولا يخاف أن يظلمه الله بأن يحمله وزر غيره، فإن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومرة ثانية يؤكد ربنا أن هذا القرآن تنزيل منه، فيقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ما معنى وصرفنا فيه من الوعيد؟ الله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من ذكر آيات الوعيد تخويفا لعباده، تخويفا لعباده، كما قال في وصف أهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وأكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من آيات الوعيد، لعل من لم يعتبر بالآية السابقة يعتبر باللاحقة، ولعل من لم يتعظ بالثانية يتعظ بالثالثة، وصرفنا فيه من الوعيد. تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم تقرأ: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم تقرأ: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. وأمثال ذلك كثير جدا في القرآن الكريم، آيات الوعيد وزعها الله تبارك وتعالى وفرقها على صفحات القرآن الكريم، أحيانا يكثر منها وأحيانا يقل، لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ولذلك قال في حق عباده المؤمنين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر متى؟ حين تسمع آيات الوعيد. ثم تلين وتهدى وتطمئن متى؟ حين تسمع آيات الرحمة وآيات الوعد وآيات الفضل الواسع، فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق عما وصفه به المشركون، تعالى الله الملك الحق، تعالى عن الشريك، وتعالى عن الولد، وتعالى عن الصاحبة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالوحي إذا أتاه جبريل فقرأ عليه القرآن يتعجل بالقراءة معه، يتعجل بالقراءة معه، لا ينتظر حتى يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأ هو صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتعجل يقرأ مع جبريل. فنهاه الله تعالى عن هذه العجلة فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني إذا أتاك جبريل بالقرآن الكريم فاستمع له وأنصت ولا تقرأ معه، فإذا فرغ من قراءته فاقرأ. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتعجل بالقراءة مخافة النسيان أو أن يتفلت منه شيء سمعه أو لا يحسن أن يقرأ كما قرأ جبريل. فقال الله تعالى له في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لماذا تتعجل يا نبينا بالقراءة مع جبريل؟ لماذا؟ سنقرئك فلا تنسى، إذا كنت تخاف أن تنسى سنقرئك فلا تنسى، وإذا كنت تخاف أن لا تحسن التلاوة سنجعلك تحسنها، إن علينا جمعه في قلبك بكل ما سمعت من جبريل، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجعلك تقرأه كما قرأه جبريل تماما. ثم أفاده فائدة ثالثة، وهي أن يبين الله تبارك وتعالى له معاني القرآن وتفسير القرآن. ولذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن لفظا ومعنى، بلغ القرآن لفظا ومعنى، لم يبلغ القرآن لفظا فقط، وإنما بلغ القرآن لفظا ومعنى. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. إذا كان الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فما بالك بغيره؟ إن علم الإنسان مهما كثر فهو قليل. كذلك فرح ربنا سبحانه وتعالى فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى الإنسان مهما كثر علمه أن يستزيد من العلم. وإياك يا طالب العلم أن تظن في وقت ما أنك قد تعلمت، فقد نقل عن بعض السلف أنه لا يزال العالم عالما ما تعلم. فإذا ظن أنه قد تعلم فقد جهل، لا يزال العالم عالما ما تعلم. ما دمت تطلب العلم وتستزيد منه تتعلم وتستفيد. فإذا جاءك الشيطان وقتا ما وزين لك عملك وقال الآن أنت أصبحت عالما، ما تحتاج إلى أن تتعلم، ولا تحتاج إلى أن تقرأ، ولا تحتاج إلى أن تجلس العلماء، أنت الآن عالم، فحينئذ قد هلك ذلك الإنسان. وقل ربي زدني علما. ولقد استجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فعليك أيها الطالب دائما إذا انصرفت من صلاة الصبح أن تدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكن حريصا دائما على أن تضيف علم الآخرين إلى علمك، فإن الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وشر أيامك يوم يمضي عليك ولا تستزيد فيه من العلم، شر أيامك وأخسرها يوم يمضي عليك ولا تستزيد فيه علما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا من فضله علما، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ، وجمعنا بك في الفردوس الأعلى. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على رد المظالم والتحلل منها في الدنيا، فلو كان عندي مال للغير ولا أستطيع الوصول إليه فكيف أتخلص منه؟ وكيف لو توفي شخص وعليه دين ولا نعلم لمن عليه هذا الدين؟
نعم، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، هكذا وصى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السائل يقول عنده مظلمة لأحد من الناس ولا يستطيع الوصول إليه، سافر فقرة فاجتمع برجل فسأله شيئا من ماله على أمل أنهما باقيان معا فأعطاه، وفجأة سافر المعطي دون أن يعلم الآخر، ولا يعرف له هاتفا ولا يعرف له بلدا ولا يعرف له قرارا ولا يستطيع الوصول إليه، ماذا يفعل؟ عليه إذا كان المال موجودا وهو قادر على أدائه ولكن يعجز عن الوصول إلى صاحبه أن يتصدق به على صاحبه، أن يتصدق به على صاحبه. وربكم أعلم بما في نفوسكم، تخرج هذا المال صدقة وأنت تنوى ما صدقة عن صاحب المال، والله تعالى يعلم نيتك، والله تعالى يعطي ثواب الصدقة وأجرها لصاحب المال. أما إذا كان الإنسان عنده مظلمة وقد عجز عنها ويعلم صاحبها ولكن لا يستطيع ردها، لا يملكها، أخذ شيئا وتلف، أخذ مالا وهو الآن مفلس معسر لا يقدر على السداد، فما عليه إلا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ويكثر من الدعاء والاستغفار لصاحب المظالم. فإذا رضي الله عنه بحسن توبته أرضى عنه الأرض الله عنه أصحاب المظالم يوم القيامة. كذلك من مات وعليه دين ثم قصر هذا الميت فلم يكتب دينه ولم يبين من هو صاحب الدين، وكان الورثة يعلمون أنه مدين لكن لمن وبكم، فماذا يصنعون؟ لا شيء عليهم إلا أنهم يتصدقون بقدر هذا الدين على نية صاحبه أيضا، والله يتفضل عليه بأجل الصدقة وثوابها. وإياكم إن شاء الله. نعم
الشيخ، ذكرتم أن الإيمان شرط لقبول الأعمال، فهل يكون عمل المؤمن دائما مقبولا أم أن هناك شروطا لقبول صالح عمل المؤمن؟
نعم أحسنت. الإيمان شرط قبول الأعمال، الشرط الرئيس، الشرط الأصل في قبول الأعمال هو الإيمان. الإيمان يرشح صالح العمل للقبول، لكن لابد مع الإيمان من شرطين آخرين، وهو أن يكون المؤمن مخلصا في عمله لله عز وجل، وأن يكون متبعا في عمله طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن شروط قبول الأعمال الصالحة ثلاث: الإيمان والإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، الله تعالى يقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلو عمل المؤمن عملا صالحا ولم يكن فيه مخلصا لله عز وجل، بل عمل العمل رياء وسمعة يطلب به محمدة الناس أو يتقي به ذم الناس أو يبتغي به الوجاهة والمنزلة عندهم، فهذا العمل مردود على صاحبه، بل يوجب لصاحبه النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. فلا بد أن يكون المؤمن مخلصا لله في أعماله كلها، ولا بد أن يكون متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أعماله كلها. فإذا كان مخلصا ولم يكن متبعا كان عمله مردودا عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول بعض السلف هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد الرسول بالاتباع، هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة وتوحيد الرسول بالاتباع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا. قال يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في سرنا وعلانيتنا، وأن يرزقنا اتباع نبينا في الصغيرة والكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم إن شاء الله.